باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ضال الداهرين امين. ايها الاخوه والابناء، هذا يوم عظيم، من أفراحنا ومن أعيادنا السيدية الكبرى، عيد الشعانين أو أحد السعف من الأعياد السيدية الكبرى التي تحتفل بها كنيستنا، لأن فيها أعلن المسيح له المجد واحدة من وظائفه، أعلن أنه ملك لا إسرائيل فقط ولكن ملك الملوك ورب الأرباب. وهذا هو ما رآه يوحنا الحبيب في رؤياه، أنه على فخذه مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. واذكروا أن الملاك غبريال أو جبرائيل يوم أن بشر العذراء مريم بميلاده قال لها: ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. وعنه تنبأ النبي زكريا في التاسع من نبوءته، افرحي يا ابنة صهيون لأنه هو ذا ملكك، ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. إذن الأنبياء بالروح القدس مسبقا علموا أنه ملك، أنه ملك. وحتى الوثنيون منهم من تنبأ عنه فزرادشت زعيم المجوسية في بلاد الفرس. قال لشعبه: إن في آخر الزمان بكرا تحبل بجنين، اذهبوا إليه وقدموا له هدايا، لأنه الكلمة مقيم السماء. ولما دخل المجوس أورشليم وكان النجم قد اختفى، دخل المجوس أورشليم يقولون: أين هو المولود ملك اليهود؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ المجوس إذن علموا وهم في بلادهم أن المولود الذي سيجيئون إليه ملك اليهود. ولما قدموا له هداياهم سجدوا له، وكانت هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. أما الذهب فيرمز إلى أنه ملك، وأما اللبان أو البخور فلأنه إله معبود، ولذلك سجد له المجوس سجود العبادة لا سجود الإكرام. واذكروا أنه عندما علق على الصليب كتبوا عليه علته، وما هي علته؟ يسوع الناصر ملك اليهود. لكن اليهود الأغبياء بعمى قلوبهم أنكروا عليه أنه يكون ملكا لهم، لأنهم رأوه وديعا متواضعا، وهم أرادوه أن يكون ملكا من طراز الملوك الأرضيين، يركب الجياد المطهمة. لكنهم كانوا يعلمون أن المسيح ملك، لأنهم أنكروا عليه، فأنكروا عليه لقب ملك، ومن غباوتهم قالوا إنه يجعل نفسه ملكا، ومن يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. يعني قال إنهم في أشد الإخلاص لقيصر وبيدافعوا عن مملكة قيصر. ولذلك بيلاطس سأله قائلا: هل أنت ملك؟ هل أنت ملك؟ قال: نعم أنا هو كقولك. نعم أنا هو كقولك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. اطمئن يا بيلاطس، اطمئن يا هيرودس، ما اتيت لانزع منكم كراسيكم او لاحتل انا بدلا منكم هذه الكراسي. لا، كراسيكم فلتبقى لكم، انا ملك لكن مملكتي ليست من هذا العالم. وفعلا اطمأن بيلاطس، ومن هنا تحقق من ان الاتهام الذي اتهموه به كان اتهاما ظالما، ومع انه هو الحاكم المختص برعاية حقوق قيصر اكثر مما يهتم اليهود بحقوق قيصر، مع ذلك بيلاطس قال لهم اني لست اجد علة في هذا الانسان تستوجب الموت. ولما صرخوا في وجهه وقال اصلبه اصلبه، قال لهم واي شر صرخ هذا الرجل الوثني الحاكم باسم قيصر لم يجد فيه شرا وكان يريد ان يطلقه، وحتى امرأته تعذبت في حلم وارسلت اليه قائلة له اياك وذاك البار فاني تعذبت الليلة في حلم من اجله. لذلك كان بيلاطس يتمنى وقد حاول كثيرا ان يطلق سراحه، ولذلك احتال على هذا بان بعث به الى هيرودس، ورده هيرودس الى بيلاطس مرة اخرى، وقال بيلاطس مرة ثانية وثالثة هانذا بعثته الى هيرودس، وهيرودس لم يجد فيه شرا. اني اؤدبه اجلده واطلقه، فقالوا لا، ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر. إذن المسيح في هذا اليوم ما من ذلك شك، سمح لبهائه كملك ان يبدو. ولذلك فإن الجماهير دون أن يسوقها أحد إلى هذا قطعوا أغصان الشجر وسعف النخل وفرشوا قمصانهم في الطريق، وكانوا يصيحون أوصلنا يا ابن داود خلصنا أوشعنا المجد لإلهنا، مباركة المملكة أبينا داود، مبارك الآتي باسم الرب. الجماهير كانت مدفوعة دفعا بحماسة بالغة إلى أن تحييه وتهتف باسمه باعتباره الملك الداخل الى اورشليم. ومع ان المسافة بين بيت عنيا واورشليم كانت لا تزيد عن ميلين، والمسيح لم يركب دابة قط، في خدمته بل كان يجول على قدميه ساعات وساعات،
وقد كانت بعض رحلاته طويلة جدا بالساعات، كمثل تلك الرحلة الطويلة التي قطعها من أورشليم إلى السامرة واستغرقت 6 ساعات على الأقل. ورحلاته من أورشليم إلى أريحا وكانت تزيد على 17 ميلا، مش معنى يعني اليوم ده المسيح يصر على ان يدخل الى اورشليم راكبا على اتان وعلى جحش ابن اتان. وبعد كده برضو كان بيرجع، رجع في نفس الليلة الى بيت عنيا ماشيا، وتاني يوم يوم الاثنين نزل برضو الى اورشليم ماشيا، ودي المرة اللي فيها المسيح رأى شجرة التين ولعنه، وفي المساء كان يبيت في بيت عنيا، وفي يوم الثلاث ينزل الى اورشليم وبعد كده يبيت في بيت عنيا. يعني بيت عنيا ده كان باستمرار بيبيت فيه، خصوصا في هذا الاسبوع العظيم. مش معنى المرة دي يصر على انه يركب اتان ويركب كمان جحش ابن اتان، لانه في هذه المرة يريد ان يلفت النظر ويفتح العيون الى نبوءة زكريا التي قال فيها: افرحي يا اورشليم، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، لانه هو ذا ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على اتان وعلى جحش ابن اتان. اذا هذه احدى الوظائف التي حملها المسيح له المجد، انه ملك، وانه من جهة الناسوت الوريث الشرعي لمملكة داود. هنا حدث ابدال الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فتركه، ولكنه وهو ملك اسس مملكة جديدة، وبهذا اعلن ان كنيسته هي هذه المملكة، وان رسله الذين اخذهم من بين اليهود انتزعهم وصاروا اتباع، هؤلاء اصبحوا خدامه في مملكته الجديدة. ولذلك نحن في المسيحية نرى اننا نحن اسرائيل الجديد. اسرائيل القديم رفض المسيح فحل عليهم غضب الله الى النهاية، كما يقول الرسول بولس في رسالته الاولى الى تسالونيكي: حل عليهم غضب الله الى النهاية. زال اسرائيل القديم، زال، انتهى. قال المسيح في مثل الكرم والكرمين: ماذا يصنع سيد الكرم بأولئك الكرامين الأردياء؟ أقول لكم إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأخمار في حينها. هو صاحب الكرم الذي قالوا عنه هو دلواه، هلم نقتله ونستولي على ميراثه. ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأردياء؟ إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين أوفياء يعطونه الأثمار في حينها. وهؤلاء الكرامون لم يأتوا من بلد بعيد، وإنما من بين إخوتهم من بين اليهود. هؤلاء هم رسل العهد الجديد، أخذهم من العالم وصاروا أتباع. لستم من العالم وإن كنت أنا أخذتكم من العالم، وصاروا هم خداما وسدنة العهد الجديد والوارثين لاسم إسرائيل. مملكة جديدة قد تألفت، ملك جديد قد قام، ملك الرب على خشبه واشترانا، اشترانا بدمه، فأصبحنا بحق الشراء ملكا له. وهنا وعلى الصليب بالذات بدأ الملك الألفي، بدأ الملك الألفي، لأن المسيح ملك على خشبة وصار كل من يؤمن به ويتبعه وجحد الشيطان في المعمودية المقدسة وانضم إلى مملكته صار من أتباعه، وصار في نطاق المملكة الجديدة مملكة إسرائيل الجديدة. زال إسرائيل القديم وأصبح هنا إسرائيل الجديد، زالت صهيون القديمة وصار لنا صهيون جديدة، زالت أورشليم القديمة وصارت لنا أورشليم الجديدة، أمنا، أمنا أورشليم كما يقول الرسول، أمنا الحرة، أمنا الحرة ليست المستعبدة إنما الحرة أورشليم الجديدة، هذه التي نتطلع إليها. فكنيسة المسيح في العهد الجديد هي الوريث الشرعي لكنيسة العهد القديم التي زالت، زالت ككنيسة. زال إسرائيل القديم ككنيسة، وكشعب الله المختار لم يعد شعب الله المختار، إنما صار الشعب العاق المتمرد. ولن يعفى من خطاياه إلا إذا اعترف بخطيئته وآمن بالمسيح وانضم إلى مملكة المسيح الجديدة التي أسسها بدخوله إلى أورشليم معلنا نفسه ملكا. ولكنه لم يصر ملكا بالفعل إلا عندما علق على الصليب. بعد 6 أيام من دخوله إلى أورشليم، والعجيب أن المسيح يصر على أن يركب على أتان وعلى جحش ابن أتان. عجب، أما كان يكفي أن يركب المسيح على أحدهما، فلماذا ركب عليهما؟ والقديس متى الرسول ينفرد بقوله ركب عليهما، لكن كيف ركب المسيح على أتان وعلى جحش؟ طبعا ما كانش في وقت واحد يركب على الأتان وعلى الجحش في وقت واحد، حاشا. ومدام متى الرسول قال ركب عليهما يبقى ركب الاثنين. لكن الانجيليين الاخرين ذكروا انه دخل الى اورشليم راكبا على الجحش، اذن ركب على الاتان اولا ثم نزل بن عليها وركب بعد ذلك على الجحش ودخل بالجحش الى اورشليم. وما الحكمة في هذا؟ هل كان هذا رأفة بالاتان؟ احسب ان الحيوان كان سعيدا بأن يركب المسيح عليه الجالس فوق الكروبيم، الجالس فوق أرقى أنواع الملائكة، الجالس فوق الكروبيم. الكروبيم بالنسبة له مركبة. ما أسعد ذلك الأتان وما أسعد ذلك الجحش. ولو كان للأتان لسان أو كان لهذا الجحش لسان ينطق ويعبر لعبر بسعادة كبيرة. إذا كانت حمارة بالعام قد نطقت، حمارة بالعام نطقت، أحسب أن هذه الأتان وذلك الجحش لو أتيح له أن يتكلم كان يعبر عن سعادته بهذا الحمل الجميل الذي يحمله فوق ظهره والذي لم يحمل مثله كل ايام حياته. اذن لماذا ركب المسيح الاتان اولا وبعد ذلك ركب الجحش؟ هذا ايضا له معناه، كل حركة كل حركة. كل حركة كل حركة تحدث في خطة هذا التدبير لها معنى روحي وراءها. إن الأتان ترمز إلى أمة بني إسرائيل، والفرق بين الأتان وبين الجحش أن الجحش لم يركبه أحد من الناس قط، وهو بذلك يرمز إلى الأمم الذين لم يظهر بينهم نبي قط يضع عليهم نير الله. أما الأتان فقد تمرست على الركوب، وهي بهذا شبيهة ببني إسرائيل الذين تمرسوا على هذا الركوب، تمرسوا على ظهور الأنبياء بينهم. وليس عجيبا أن يشير الله إلى الناس بالأتان، فقد قال مرة: الثور يعرف قانيه والحمار معنف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويقول النبي: أما أنا فقد صرت كبهيم عندك. فلا عجب أن يشار بالبهيم إلى الإنسان. أمة بني إسرائيل شبيهة بالأتان، أتاها على قول المسيح في مثل الكرم والكرامين: أرسل إليهم عبدا في إثر عبد، رسولا في إثر رسول، نبيا في إثر نبي، ولكنهم لم يقبلوه، رفضوه، فرفضهم لأنه لا يريد أن يفرض نفسه عليهم، رفضه لأنه لم يقبلوه، وهو تعالى يحترم حرية الإنسان. لذلك ركب الأتان لأنه إلى خصته جاء، لم يرد أن يتجاهله، إنما أعطاه الفرصة، لكنهم رفضهم هذه الفرصة، وهو لذلك لا يريد أن يفرض نفسه ملكا عليهم. جاءهم ملكا فرفضوه، إذن فليملك على غيرهم. لينحي الأتان جاذبا ويركب على هذا الجحش الذي لم يركبه أحد من الناس قط، ودخل بالجحش إلى أورشليم. والجحش عند اليهود نجس، فدخل بالأمم النجسة إلى بيت الله، وهنا فتح المسيح الطريق أمام الأمم غير اليهودية ليدخلوا إلى الإيمان المسيحي. هنا المسيح يعلن أن ذلك المفهوم العنصري الذي ربى اليهود أنفسهم عليه، أنهم هم وليس غيرهم، هم شعب الله المختار، هم أولاد الله، وأما غيرهم فكلاب نجسة، حيوانات لها صورة آدمية. هذه الكلاب النجسة هذه الحيوانات غير الآدمية. أراد المسيح أن يدخلها إلى أحضانه الأبوية، لأنه جاء للجميع، وقد ضرب مثل السامر الصالح ليمهد الطريق أنه في مملكته لا يقبل الناس لأنه من نسل إبراهيم، لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم. لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم أولاد إبليس، وشهوة إبليس أبيكم تريدون أن تعملوا. إذن يوم أحد الشعانين هو اليوم الذي فيه دخل المسيح ملكا إتماما لأقوال الأنبياء عنه. وفي هذا اليوم أيضا أعلم أنه ملك لمملكة جديدة تضم اليهود والأمم، ليست مملكة عنصرية تقوم على عنصر واحد من عناصر البشر، إنما هو ملك الكل وأبو الكل وخالق الكل وسيد الكل، أبونا جميعا. لذلك نفرح في يوم أحد الشعانين، لأننا نحن كمصريين وكل شعوب الأرض غير اليهودية ليسوا من سلالة اليهود، كنا مطرودين خارجا، وكان اليهود يحتقرون من هو غير يهودي، وكان اليهودي إذا وقف أمام الله يصلي يقول: أشكرك اللهم لأنك خلقتني يهوديا لا أمميا. نحن الآن نشكرك يا رب لأنك فتحت أمامنا طريقا جديدا، ولم تعد هذه العنجهية اليهودية فاصلا تفصلنا عنك، إنما نحن دخلنا إلى أحضانك فأنت أبونا. ويكون مسبح للرب في وسط أرض مصر، مسبح للرب لا مسبح للأوثان كما كان آباؤنا المصريون يعبدون، مسبح للرب في وسط أرض مصر. ويعرف المصريون الرب ويعرف الرب من المصريين، هذا هو المسبح المقدس الذي من فوقه تقدم الذبيحة. نحن الآن كما قال الرسول بولس لنا مسبح، لا يحق للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. هذا المسبح من فوقه شيء يؤكل، وما هو الذي يؤكل؟ جسد الرب ودمه. لنا مسبح لا يحق للذين يخدمون المسكن، لا يحق لليهود أن يأكلوا منه. اليهود الذين كانوا متمتعين بامتيازات حرمت هذه الامتيازات عليهم وطردوا، وأصبحنا نحن الوارثين الشرعيين للمملكة القديمة ولإسرائيل القديم، وتألفت بنا مملكة جديدة، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، والصليب علم مملكتنا. أصبحنا نحن مملكة. في يوم أحد الشعانين أعلن المسيح جامعية الكنيسة، أن الكنيسة جامعة رسولية لا يهودية ولا عنصرية، وإنما جامعة رسولية تضم المؤمنين بالمسيح من كل شعب ومن كل نول ومن كل أمة. وأصبحنا ملكوت السماوات على الأرض، يا لهذه الامتيازات الجديدة. لذلك نفرح في هذا اليوم لا نفرح من أجل حدث قديم، ولكن لأننا نريد أن نعيش في معاني هذا العيد وفي هذه الكرامة التي أعطانا المسيح إياها ولا زلنا نحن فيها، فلنمجد المسيح ولنشكره ولنشكره على هذه الامتيازات التي أعطانا. أيها الإخوة والأبناء، فلنبارك الرب ولنسبحه من كل قلوبنا ولنرفع سعف النخل وأغصان الزيتون ونقول مبارك الآتي باسم الرب. أوصنا يا ابن داود أنت الوريث الشرعي لمملكة داود المملكة الأبدية، لا يكون لملكه نهاية، عرشه إلى الأبد، مملكته على الكل تسود كما يقول النبي لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد.